شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، يا عبرة المؤمنين الفاقدين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا سفينة النجاة وعين الحياة، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا غريب يا مظلوم كربلاء، رحلوا وما رحلوا هيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا، ولكن خلفوني بعدهم لسان حال الفاقدين، اللي فاقد له حبيب عزيز، ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي، وسرى بقلب مستهامر كابهم يعلو به جبلا ويهبط وادي، ولقد وقفت بها بمهجتي للوجه قد حزنا دي أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة ترحل عنك يا يا معادي يا دار يا دار قد ذكرتني عراسك الخفراء هي عراس بني النبي هي الهادي لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد لم يبق إلا على العليلة فاطمة كأني بها في دار المولى أبي عبد الله تبكي ليلها ونهارها العلي قعدت بدار الألم والضعن سدار مدمعها انسجام راح عنها حسين وشيام العلم وظلت ويح قلب بدارها حسين يسمعها تنادي وتنتحب يا هلي يرجعوا ترى ذاب القلب وين عنت شيل وبالدرب الصعب وبدكم المعلوم لا تلهب نارها ليش ليش مو بدكم انا وروح الحسين وانا عندي يا اغلى من قلبه والعين والله والعين وين كنت انا يا اهلي وصرت وين طفلة وتضايل تنتظر خطارها يا أبا عبد الله بويا يا بويا خذني وخادم عليكم أصير لو خادمة تخليني يا أبا عبد الله بويا بويا يا خذني لو خادم وياكم أصير وعلق شموع الدرب عند المسير المسير ولا أضل بالدار وبحكم المصير بنتك تضيل تحترك بدار بعدش عندك يا العليلة خلي عبد الله الطفل أنا أحمله وخلت شم اختايا وتهز مهدا إلى لا ليش رايح بيا ابويا الكربلاء ومنها ابويا ومنها ما تسلم يا ابويا صغارها ويلي ويلي مو كفايه يا ابويا مو كفايه اخترق يا ترتحيل والعزيز اسكي انا يا ابويا مو كفايه اخترق يا ترتحيل والله والعزيز اسكي انا مو يم تضيل ترد سبي وراك بفوق الهزيل وبمتنهاش يا طمي اثارها بعد يا العلي ليش عندك من عتب تصيح وين ابويا القال يومين ونجيك وين ابويا القال الاكبر يعتنيك هاي ما حصلت بذه ولا هذيك وظلت على الدرب والله الدروب تجري عيونها
بويا عادة الغياب والعدهم عليل ما يخلوا وحدة ودمع يسيل بس هل العندارهم شالوا غلوا ولا دروا قلب العليل شلون
بويا
هذه الأبيات هدية إلى أمواتكم وأرحامكم إلى من فقدتموه شباباً كهلاً شيخاً عن لسان العلي لفاطمة
يا هلي والله يا هلي يا هلي حال العلي بالمحنة يخاطبوها
إذا عندك مريض ما تحجوا يا بشدة شوية شوية تترفق بي
يا هلي يا هلي حال العليلة بالمحل يخاطبوها وعلى فراش المرض بجفوف المودة يقلبوها ما شفت مثلي عليلة بالفراق يلوعوها
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين السلام على قلب زينب الصبور السلام عليك يا تالي المعصوم رحم الله من ذكر القائم من آل محمد عنوان بحثنا زينب زينة اللوح المحفوظ في هذه الليلة نتحدث عن الحوراء زينب عليها السلام من خلال الإجابة على سؤالين من هي زينب وما هي زينب الإجابة على هذين السؤالين تستدعي أن نقوم بقراءة تاريخية وتحليلية حتى نصل إلى الإجابة الشافية. أولاً في الجانب التربوي والبيئي في شخصية الحوراء زينب
اختصت بخاصية ما حصلت لأحد على الإطلاق، لا نبي ولا وصل، وهي إشراف صفوة الخلق وخاصة خلق الله وعيبة علمه أهل الكساء على تربيتها وتغذيتها وتعليمها واحتوائها، ابتداء برسول الله ثم أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، خمسة يضعون بصماتهم في شخصية الحوراء زينب. لو قرأت القرآن لوجدت أن هؤلاء الخمسة لا يقارن بهم أحد على الإطلاق، لا أنبياء ولا أوصياء. لست نحن من نقول هذا الكلام، بل الله تبارك وتعالى أثبت أن الإمامة أعلى من النبوة، كما في آية الخليل إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وهو كان خليلا وكان نبيا. الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وعلى رأسهم رسول الله يشرفون على صقل وبناء الحوراء زينب عليه السلام. عاشت في ظلال النبي 4 سنين، ربما نقول أن 4 سنين ليست بالسنوات الكافية للاستفادة والاستزادة من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ربما يمكن أن يكون بالنسبة لنا نحن البشر العاديين، أما بالنسبة إلى عالم العصمة وعالم القداسة حتى يوم واحد له أثر كبير. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يولي زينبا خاصية ما حدثت إلا للمعصوم فقط. إلى اليوم 3 من ولادتها لم تسمى، ثم تسأل الزهراء أمير المؤمنين: لماذا تأخرت في تسمية زينب؟ قال: ما كنت أسبق رسول الله. فحملت ابنتها وجاءت إلى النبي: أبتاه يا رسول الله، لما لم تسمي زينبا؟ قال: ما كنت لأسبق ربي. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وهو يقول: يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول إليك: إني سميتها زينبا وكتبت اسمها في اللوح المحفوظ، فكانت زينب زينة اللوح المحفوظ، اسمها من الله تبارك وتعالى. هذه أول خاصية إلى الحوراء زينب عليها السلام. ثانيا، كان النبي صلى الله عليه وآله يجلسها على فخذه ويغذيها بحنان النبوة وألطاف وبركات الرسالة، فكانت تستنشق بأبي وأمي أنفاس الوحي والقرآن، فكان لهذه السنوات 4 الأثر الكبير على شخصيتها صلوات الله عليها وعلى إيمانها وتعلقها بالله جل وعلا. ثم عاشت مع أمها ذات السنوات، كانت البنت الوحيدة إلى الزهراء عليها السلام. لو جئت إلى بعض ما كتبه المؤرخون من المغالطات، كما كتبت بنت الشاطي الكاتبة المصرية، أنه الزهراء عليها السلام مات ولدها 3 وهو المحسن في قضية تأريخية، بينما المحسن لم يكن 3 على الإطلاق، وإنما للمغالطة ولإخفاء بعض الحقائق، لكنها هي فعلا الولد 3 للزهراء عليها السلام، وكانت الفتاة الوحيدة. طيب، إذن ما هي أم كلثوم؟ هل هي أخت الحوراء زينب عليها السلام؟ المحققون يشيرون إلى أن أم كلثوم هي واحدة من اثنتين، إما أن تكون هي زينب، تارة تسمى بأم كلثوم وتارة تسمى بزينب مثل ما تنادي شخص باسمه أو بكنيته، وإما كما سوف يأتي في أولاد الحوراء زينب أن لها بنت اسمها أم كلثوم، لها قضية رائعة جدا أذكرها إليك إن شاء الله لما نصل إلى قضية أبناء الحوراء زينب عليه السلام. فكانت المدللة عند أمير المؤمنين والزهراء والحسنين، فأولتها أمها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها اهتمام كبير، وكانت موضع سر الزهراء، كانت تختلي بابنتها وتغذيها وتعلمها. واحد من الأمور التي أفشتها إلى الحسين عليه السلام قضية الأمانة في يوم كربلاء، ها اكشف لي عن صدرك ونحرك، هذه وصية كانت بين الحوراء زينب وبين أمها الزهراء صلوات الله عليها، وعاشت مع أمير المؤمنين قرابة 30 عاما. في هذه الأعوام استفادت من خبرة أبيها، من علمه، من بلاغته، من فصاحته، وعاشت تقلبات الناس مع أبيها أمير المؤمنين بالكوفة وما صنعه أصحاب رسول الله بأمير المؤمنين، وأيضا عاصرت أجواء الجمل وصفين والنهروان، وكانت من أساسيات حكومة أمير المؤمنين عليه السلام، ممن خرج مع أمير المؤمنين طيلة خلافته بالكوفة ورجعت المدينة بعد مقتل الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأنها من ركائز بيت الإمامة، وعاشت مع الإمامين الحسنين حتى شهادتيهما. تقدم لخطبتها الكثير وأمير المؤمنين يردهم، حتى تقدم لها ابن عمها عبد الله ابن جعفر الطيار رضوان الله عليهما، أبوه جعفر الطيار وأمه أسماء بنت عميس. جعفر ولد في الحبشة، ثم لما رجعوا إلى المدينة سر النبي صلى الله عليه وآله برجوع جعفر وفتح خيبر، ثم لما صارت معركة مؤتة قتل هناك جعفر، فتكفل رسول الله بأبناء جعفر عبد الله ومحمد. عبد الله كان الولد الأكبر وكان مميزا، كان حاد الذكاء وكانت يده معطاءة. يوم من الأيام مر عليه رسول الله، كان يريد أن يبيع جعفر، عبد الله بن جعفر يريد يبيع شات، فدعا له النبي قال له اللهم بارك له في صفقته، وأثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله في تجارة جعفر. يقول ابن عباس كان عبد الله بن جعفر متكلما وجيها فقيها عالما، تبناه النبي، وبعد وفاة النبي تبناه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فأصبح من حملة أسرار الإمام ومن حواريه. لذلك كان معروفا مو بس عند الإمام علي، عند أهل المدينة كلهم، فزوجه بالحوراء زينب عليه السلام، فأنجب منها محمدا وعونا وعليا. وأكو خلاف بين المؤرخين في الولد الرابع اسمه العباس، هل هو فعلا موجود أو لا؟ هناك خلاف بين المحققين. ولها ابنة تسمى أم كلثوم. أم كلثوم لها قضية رائعة جدا. جاء مروان إلى الإمام الحسين، وكان الوالي على المدينة ذاك الوقت، قال للإمام الحسين عليه، قال لعبد الله بن جعفر إن معاوية يريد أن يرجع اللحمة بين بني هاشم وبني أمية. قل له كيف؟ قال بتزويجك ابنتك إلى يزيد. الآن معاوية يخطب بنتك إلى ابنه، شو تقول؟ عبد الله بن جعفر ذكي، قال له: أنت تعلم أن أمور بني هاشم بيد الحسين، الحسين يعمر احنا ننفذ، الحسين ينهي احنا ننتهي، وكان الحسين مسافرا. لما رجع الإمام الحسين قال له عبد الله بن جعفر: ترى القضية كذا. فجاء الإمام الحسين عليه السلام إلى ابنة أخته أم كلثوم، قال لها: يا بني ما تقولي إني زوجتك ابن عمك القاسم ابن محمد ابن جعفر الطيار، ابن عمها مباشرة. فقالت له: ما أقول بعد قولك يا خالي، أنت الإمام المعصوم وأنت الحجة. فأمر الإمام الحسين عليه السلام أن يجتمع الناس، ودعوا حتى مروان، إجا مروان كان يظن أن الحسين وافق، فخطب الحسين في الناس وقال لهم: أيها الناس اعلموا واشهدوا إني زوجت ابنتي أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر إلى ولدي القاسم ابن محمد ابن جعفر، ألا فاشهدوا على ذلك. وزوجها الإمام الحسين وقطع النزاع. لاحظ، لو لم تكن أم كلثوم عظيمة ما يطمع فيها منه معاوية ويريد تزويجها بيزيد، كانت معروفة بخدرها وصيانتها، يكفي أن أمها زينب، تمام. أما بالنسبة إلى محمد وعون فاستشهدا مع الحسين عليه السلام في الطف. وأما علي المسمى في علم الرجال بعلي الزينبي الذي ينتسب إليه الزينبيون، هذا ابن الحوراء زينب اللي ينتسب إلى السيدة زينب من علي، هذا علي الزينبي. هناك أقوال في مرقد السيدة زينب عليه السلام، أين دفنت الحوراء زينب؟ حوراء زينب القول الأول أنها ماتت ودفنت في المدينة، وهذا القول لا نستطيع أن ندعمه. لماذا؟ لأنه ليس عليه دليل تاريخي أبدا، ولا يوجد أي نقل ولو بسيط على أنها ماتت بالمدينة، لذلك لن نتعب أنفسنا في هذا الرأي. الرأي الآخر يقول أنها ماتت ودفنت في الشام. واحد يسأل: ليش ترجع السيدة زينب إلى الشام وأنت تعلم ما حدث لها بالشام؟ ولو رجعت إلى الشام راح تتذكر مصائبها وآلامها. هناك احتمالان. الاحتمال الأول يذكره المؤرخون: سبب خروجها من المدينة كانت هناك مجاعة، فخرج بها عبد الله بن جعفر لأنه يمتلك ضيعة بستان بالشام فأخذها هناك. هذا الاحتمال احنا لا ندعمه. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك أي دليل على وجود مجاعة في المدينة، ماكو أحد المؤرخين قال صارت مجاعة بالمدينة، هذا واحد. اثنين، عرف عن عبد الله بن جعفر بأنه كثير العطاء، رجل جواد، كيف يأخذ زوجته ويطلع إلى الشام ويترك أبناء عمه ويترك عائلته كلها في الجوع؟ ما يصير. فلابد أن يكون سبب خروج السيدة زينب من المدينة غير المجاعة. الاحتمال الثاني قالوا لا، الاحتمال الثاني أن زينب عليها السلام خرجت مبعدة مقصاد ممن؟ من يزيد، وهذا مو بالأمر الغريب، لأنها لما رجعت إلى المدينة صارت تؤلب الناس وتتحدث عن ظلامة الحسين وظالمية يزيد، وتتحدث عن ما حل بهم في كربلاء وكذا، وتعرف المدينة مركز إسلامي يأتيها الناس من كل مكان، فأصبح الناس يسمعون ما تقول ابنة علي وابنة الزهراء. فالرأي العام انقلب، والي المدينة كتب إلى يزيد وإجا الأمر بنفي سيدة زينب عليه السلام من المدينة. هل احتمال هذا نفس اللي يقول أنها ماتت ودفنت في مصر؟ هذان احتمالان متساويان، اللي بمصر واللي بالشام. أما العلامة السيد محسن الأمين أعلى الله مقامه رجح أنها تكون في مصر، ومع ذلك السيد محسن الأمين دفن في الشام في حرم السيدة زينب عند البوابة. هل هي وصية منه، أو هل هو يعني أولاده يعرفون أن السيد يمكن غير رأيه أو اكتشف أمر ثاني؟ الله أعلم. وذهابها إلى مصر أيضا له وجه، وهو أنه لما نفاها يزيد أولا يريد يبعدها عن المراكز الإسلامية، وكون مصر منطقة بعيدة. ثانيا الوالي على المدينة مسلمة والي أموي، وهو اللي أيضا كانت له ولاية ومحبة إلى من؟ إلى معاوية وإلى سوابق. فيخلي السيدة زينب تحت نظره وتحت رعايته حتى ما تقدر تتحرك وما تقدر تسوي شيء، فمرضت ثم ماتت. على كلا الاحتمالين، ماذا يضر في كونها بالشام أو في كونها في مصر؟ النتيجة أن زينبا صلوات الله وسلامه عليها هي أعظم مما نتصور. تعال الآن لنجيب على هذين السؤالين: من هي زينب وما هي زينب؟ زينب هي دم الحسين وديمومته، وهي شخص الحسين وشخصيته. بعد زينب هي شريكة الحسين في إمامته وفي نهضته. لما يقول المعصوم في زيارتها: السلام عليك يا تالي المعصوم، شنو معنى الكلام؟ يا تالي المعصوم رتبة عظيمة، هي معصومة، أي أنها تأتي بعد الحسين عليه السلام، حتى أصبحت فعلية وظيفتها حتى مع وجود الإمام زين العابدين. الإمام السجاد عليه السلام ترك أمر التصدي إلى الحوراء زينب بأمر من الإمام الحسين حتى تحافظ على الإمامة، هاي رتبة ما حصلت لأحد. يعني كانت وظيفتها فعلية بوجود المعصوم، وهذا من الأدلة الواضحة على شراكتها مع الحسين في إمامته. هذه زينب. ما هي زينب؟ هي صوت الحسين، وهي راية الحسين، وزينب هي مظلومية الحسين. من الذي أوصل واعية الحسين إلى جميع الأقطار؟ أليست هي زينب؟ من الذي أوضح إلى الناس أن يزيدا ظالم؟ أليست هي زينب؟ من الذي يستطيع أن يقف في بلاط الظالم الجائر السفاح يزيد ويقول إليه بكل جرأة: يا يزيد، فما أيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، فكد كيدك وسع سع سع. عظم عظم عند الحوراء زينب عليه السلام. هذه المواقف تدل على أنها مكلفة بهذا الأمر، ولا تأخذها في الله لومة لائم. عصمتها مستمدة من الإمامة، عظمتها مستمدة من الإمامة. انظر إلى استثنائية زينب، لو لم يكن في تأريخها إلا موقف واحد لحكمنا من خلال هذا الموقف أنها فعلا شريكة الإمامة وربيبة العصمة. فهو لما جاءت إلى المسرح الطاهر، أي امرأة في عالم الوجود وأي رجل في عالم الوجود يستطيع أن يرى أخاه محزوز الرأس؟ من يقدر؟ من يتحمل؟ إجت سيدة زينب بكل قوة بكل عظمة، خلت إيدها تحت الجسد الطاهر ورفعته حتى صار نحر الحسين في صدرها. إيش هالقوة يا زينب؟ إيش هالإيمان؟ إيش هالعظمة؟ ثم رفعت بصرها إلى السماء وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. هذه مو طاقة بشرية، مو طاقة طبيعية، هذا معنى العصمة وهذه معنى شراكتها في الإمامة. زينب شريكة الحسين، هذه المرأة العظيمة للإمام، اللي أمير المؤمنين يشترط على عبد الله بن جعفر ما إن عزم الحسين على السفر إلى العراق تسير معه زينب، شرط. وفعلا لا يستغني عنها الحسين، يحملها معه ويأخذها معه، لأنها وتد وعمد ومحور الثورة والنهضة. انتهى دور الحسين بمقتله وابتدأ دور زينب بمقتل الحسين عليه السلام. أكملت المسيرة وتحدت الظالمين ها، وخرجت على جبابرة الزمان ولم يستطيع أن يقول كلمة لزينب. أرعبت يزيد في بلاطه، وأرعبت ابن مرجان لعنة الله عليه وعلى يزيد أيضا في بلاطه، يقول لها: كيف رأيت صنع الله في أخيك الحسين؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء فتية كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. شوف الإيمان واليقين، ما هزها شماتة الشامتين وما غير منها شيء، بل زادها قوة وصلابة. هذه زينب، إذا سئلت عن زينب تحدث بها المستوى، قل إنها شريكة العصمة والإمامة، قوتها وقدرتها ما يتحملها ملايين الرجال ولا ملايين النساء. لذلك الإمام الحسين يكلفها بمسؤولية تهتز لها الجبال. أنت ابنك بالبيت ما تتحمله، لما يقعد يصرخ ويبكي صدرك يضيق. سيدة زينب متحملة 82 طفل وطفلة امرأة، وهذولا مو أحوال طبيعية، لا، المرأة فاقدة ولد والبنت فاقدة أب، وهذه فاقدة أخوها ها، والولد فاقد أبوه، لا ظلت عندهم خيام، لا ظلت عندهم رجال، لا ظلت عندهم حمات. شلون تسكت زينب الطفل، وشلون تسلي المرأة، وشلون تأخذ البنت في أحضانها؟ مسؤولية عظمى عند زينب، الطالع بأخوها الحسين وهي تطوف معه حول الكعبة، تشوف بدأت مدامع الحسين بالانحدار، عرفت عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. وإذا بالنداء: يا حسين، حل من إحرامك واجعلها عمرة مفردة. ويطلع الحسين كل ألم، كل ألم، متألم. شنو حال الحسين عليه السلام؟ خلص طوافا ودع الحجاج في الحين،
والتزم للكعبة وحل حرامه كبر ولبى وصاح يا رب تراني مطرود من بيتك ولا واحد حماني طالع وانا خايف وحيرني زماني بنزع حرامي وبرتحل دون المحرمي يلا خلينا نلبي لبيك يا ربي أبا شد العصاية لبيك ساعدني على مقاسي وين الفاقدين لبيك صبرني على فراق الحبايب لبيك طالع على الشهادة بهالشياهد يلا عندك استعداد لبيك خلي ابن الضباب يحز نحري يا أبا عبد الله لبيك خلي الأعوجية تدوس صدري لبيك جانب هالأرض محفور قبري لبيك باسوي بدال القبر سبعي وحسينة بعد تلبي ولا لبيك يخلي جنازتي تسبح بدمي لبيك هذه عزوتي وولاد عمي خلها ضحايا معفرة عالتروب يمي شبان وشيوخ وشبيب بغير تكفين لبيك هذا سناد ظهري وحامل الوان يا أبا الفاضل يا سيدي يا قاضي الحاجات لبيك هذا سناد ظهري وحامل الوان خلى رمية وبالعطش تصرخ يتامي لبيك من فاقد شباب لبيك هذا نور عيني ومهجة حشاي لبيك خلى ينذبح ونشيد ما ادري تقدر على هالشطر يا ولا لبيك اي والله لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعه خلهم اقولها خلهم يذبحون ويسلمون الوديعه يا علي يا علي خلهم يذبحون ويسلمون الوديعه وان كان ترضى بذبحه حسين او رضيعه لبيك خلنا ننذبح ونشيد لبيك خلها من العطش تخلص انفاسي
لبيك خل على الرمح يرتفع راسي لبيك خلني على التروح طايح أقاسي حر الشمس والعطش وصراخ المساوين ويلي ويلي
بيت الدعاء وأسألك الدعاء أبا عبد الله أنت خرجت بالضعينة تحرسها الكمات والحمات لكن لما رجعت الضعينة إلى المدينة أين الحمات وأين الكمات رجعت مولاتنا زينب ولسان الحال مدينة جدنا لا تقبلنا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلنا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا كأني بها في دار المولى أبي عبد الله أنا مجلسي خلصها هذه أبيات هدية إلى أمواتكم وأرحامكمها كأني بها تنظر يمينا شمالا تتذكر أخا الحسين وتنادي وأخاه وحسينا قعدت بوسط الدار ها وصارت تخاطب الحسين شو تقول له تقول له يا ابن أمي بسواد الليل من نقعد بوسط الدار تمر أيامنا الحلوة واذكر يا يوم كنا صغار بين أمنا البتولة وبين أبونا حيدر الكرار من واحد لعد واحد مسرورين خويا اليوم
إيش ما أنسى تذكرني دارك خويا أصبانا أنا وياك يا غالي وأخونا المجتبى ويانا
عندك أخو تحبه يا لا تقول له خويا على وسادة على وسادة ننام الليل يا خويا أي على وسادة ننام الليل وأنا وياك فرحانة ومن يجبل صبح باكر ونقضي بالسرور اليوم بعد آخر بيت للأخوة تقول له شبي أنا سوي حسين على المرة وعلى الحلوة ومثل خوتنا ما صارت على طول الدهر خوة جنت عن كل هل الماضين وعن نوارهم سلوى أشاهد بيك وجه أمي وجد والد الجيد خويا ألا لا تزال الدار إلا بأهلها
على الدار من بعد الحسين سلام نفحات دوت نت